الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في الوجه الثاني من الوجوه التي استدل بها على حجية البينة في ثبوت النجاسة، وهو رواية مسعدة بن صدقة، وتكلمنا بالأمس في سند هذه الرواية، وقلنا إن فيها مشكلة من جهة نفس مسعدة بن صدقة. الرواية واردة في الوسائل الجزء 17 صفحة 89 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث الرابع. قال: وعن علي ابن إبراهيم عن هارون ابن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. والسند فيه مشكلة من جهة مسعدة ابن صدقة إلا على بعض المباني الاجتهادية، من أنه يروي في تفسير القمي مثلا كما يبني السيد الخوي رحمة الله عليه، أو أنه في رواياته متانة وعدم اضطراب، وقلنا أن كلا المبنيين مردودان ولا يمكن القبول بهما. قال: سمعته يقول، يعني مسعد بن صدقة يقول أنه سمع الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك. لفظة عليك غير موجودة في المصدر، في الكافي ما موجودة، والشيخ الحر ناقلها من الكافي. وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة. طبعا وهو سرقة المقصود يعني وتحتمل انه سرقة، يعني ليس انك تزم، بقرينة ذيل الرواية ذاتي ان ذيل الرواية يدل على انك ان علمت فحينئذ يكون حراما. فحينئذ حينما يقول الامام وهو سرقة يعني وتحتمل انه سرقة، او المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، او خدع فبيع قهرا، او امرأة تحتك وهي اختك او رضيعتك، يعني وتحتمل انها اختك او رضيعتك، والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة. هذه الرواية استدل بها على، قبل الدخول في الاستدلال، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك. يعني شنو يستبين لك غير ذلك؟ يعني يتبين أن الشيء ليس بحلاله، أن الثوب سرقة، وأن العبد حر، ما من دعا أنه عبد هو حر، وأن من هي تحتك هي أختك أو رضيعتك. إذا بان ذلك شنو؟ حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. يعني والأشياء كلها على هذا، شنو على هذا؟ يعني حلال، على الحل، حتى يستبين لك غير ذلك. إذا استبان ماذا يتحول الحل؟ إلى الحرام، يصير حراما، أو تقوم به البينة، يعني أو تقوم البينة على عدم الحلية. هذه الرواية دلت على أن يد البائع في الثوب، بائع الثوب يده حجة معتبرة حتى تعلم بأن الثوب مغصوب، أو تقوم لديك البينة بأن الثوب مغصوب.
تدل الرواية على أصالة عدم تحقق النسب أو الرضاع في المرأة. يعني الأصل أنها ليست نسبا لك ما دمت لا تدري بذلك، والإقرار على العبودية حجة أيضا معتبرة. أصالة عدم النسب أو الرضاع معتبرة، وأصالة والإقرار على العبودية حجة معتبرة في العبد. ويعمل على طبق هذه الأصول الترخيصية ما دمت غير عالم بالحرمة ولم تقم لديك بينة على الحرمة. الرواية تريد أن تقول إن الأشياء الأصل فيها هو الحلية، ولا ترفع اليد عن الحلية إلا بالعلم بالحرمة أو قيام البينة على الحرمة. وبهذا يثبت أن البينة حجة شرعا، أو تقوم به البينة، فبالبينة ترفع اليد عن الأصول الترخيصية، وبالتالي فهي حجة شرعا ومعتبرة في إثبات أو نفي الموضوعات المذكورة في الحديث. شنو هي الموضوعات المذكورة في الحديث؟ جاوبوني. أن التوبة مقصود، هذا موضوع، وأن ما ادعي أنه عابد هو حر، وأن المرأة هي أخت بالنسب أو بالرضاع، فبالبينة خرجنا عن شنو؟ عن أصالة اليد، يعني خرجنا عن كون اليد أمارة على الملكية، وخرجنا عن حجية الإقرار، وخرجنا عن أصالة عدم تحقق النسب أو الرضاع. وعلى هذا فالبينة حجة معتبرة شرعا في مثل هذه الموضوعات، نفيا أو إثباتا. هذا واحد ما يكفينا الاستدلال بعد. وحيث أن كلمة الأشياء جمع محلى بالألف واللام، والجمع المحلى بالألف واللام من ألفاظ العموم، لا سيما وأنه أكد بكلمة كلها والأشياء كلها، فنتعدى عن الموضوعات المذكورة في الرواية إلى سائر الموضوعات التي يترتب عليها أحكام. ومن الموضوعات التي يترتب عليها أحكام النجاسة، فهي موضوع لجملة من الأحكام كحرمة الأكل والشرب وعدم جواز الوضوء والغسل بالنجس. وحينئذ الروايات ذكرت كأمثلة موضوعات تترتب عليها أحكام، وذيلت بأنها قالت بأن الإمام قال والأشياء كلها على هذا، سنتعدى عن الأمثلة المذكورة في الرواية إلى كل موضوع تترتب عليه أحكام، لا كل موضوع بل خصوص الموضوعات التي تترتب عليها أحكام، والنجاة من الموضوعات التي تترتب عليها أحكام، لأنه ترتب على النجاة حرمة الشرب، حرمة الأكل، عدم جواز الوضوء، عدم جواز الغسل وهكذا. وعليه فإذا قامت البينة على نجاة شيء كفى ذلك في ثبوت نجاسته وتترتب الأحكام عليه، يعني على ثبوت النجاسة له. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية. لكن أشكل على هذه الرواية بعدة إشكالات. الإشكال الأول لم يذكره الشيخ المصنف وذكره السيد الخوي رحمة الله عليه، إن الرواية إنما دلت على اعتبار البينة بالأحكام، ومن الإشكال غاية الضعف، لكن لأنه مذكور أذكره ولو بنحو الموضوع. الرواية دلت على اعتبار البينة في الأحكام، وبالتالي لا يثبت في الرواية اعتبار البينة في الموضوعات، والنجاسة موضوع فلا تثبت حجية البينة في إثبات النجاسة. لكن هذا الإشكال يرد عليه بأن مورد الرواية خصوص الموضوعات التي تترتب عليها أحكام، وليس مورد الرواية هو الأحكام، بل الرواية تحدثت عن موضوعات تترتب عليها أحكام، حيث وردت في ثوب يشك في كونه ملكا للباع او مخطوبة. صحيح الملكية حكم وضعي، لكن مورد الرواية هو الثوب المشكوك في انه ملك او مخطوب، فهو موضوع تترتب عليه احكام، وفي عبد لا يدرى انه حر او عبد، وفي امرأة يشك في أنها أجنبية أو من المحارم، وكل ذلك من الموضوعات التي يترتب عليها أحكام. ونتعدى عن المورد فنثبت أن النجاسة مما تثبت بالبينة، وليس هذا التعدي اعتباطيا بل لتعبير الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بأن الأشياء كلها على هذا. وإذا أردنا أن نقتصر على القدر المتيقن فهذا العموم إنما يتحدث عن موضوعات تترتب عليها أحكام، والنجاسة من الموضوعات التي تترتب عليها أحكام. فالنجاسة والتعدي للنجاسة مما هو ظاهر من الرواية. هذا الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني أن الرواية تدل على حجية خصوص البينة في مقابل الحل المشار إليه بكلمة هذا، لا في مقابل الطهارة. بعبارة أخرى، الرواية تدل على حجية خصوص البينة على الحرمان لا مطلق البينة. الرواية ماذا قالت والاشياء كلها على هذا شنو جاوبوني حتى يستبين غير ذلك او تقوم به البينة. يعني البينة على اي شيء تقوم؟ جاوبوني. اما ان يحصل علم بالحرمة او تقوم البينة على الحرمة. فحينئذ الرواية بصدد اثبات الحجية للبينة اي بينة التي تثبت الحرمة في مقابل الحل لا مطلق البين. هذا اشكال ثاني على الرواية. لكن هذا الاشكال يراد نحن نسلم ان البينة التي تحدثت عنها الروايات انما هي البينة التي تقوم على الحرمة مقابل الحل. نسلم بذلك، نقبل ذلك، نقبل ان المراد بالبينة في الرواية البينة على الحرمة، والرواية اعتبرت البينة على الحرمة حجة في مقابل أطالة الحل. لكن العرف لا يفهم خصوصية للحل، بل يفهم ان الحجية مجعولة للبينة في مقابل الاصول الترخيصية، سواء كان الاصل الترخيصي هو الحل او هو الطهارة. فاذا كان الاصل هو الحلية فيرتفع اذا جاءت بينة على الحرمة، واذا كان الاصل هو الطهارة فيرتفع اذا جاءت بينة على النجاسة. والبينة على الحرمة اخذت كمثال، لكن العرف يفهم ان المولى كان بصدد جعل الحجية للبينة مقابل الاصول الترخيصية. أشياء أشياء الأشياء كلها فيما قامت البينة على حرمته، يعني الأشياء كلها حلال مقابل ما إذا كانت البينة على الحرمة. العموم هنا ليس عموما مطلقا، العموم هكذا هو العموم، يعني الأشياء من هذا القبيل التي يشك في حليتها فهي حلال حتى تقوم بينة على الحرمة. هذا العموم يقيد أيضا. يعني الآن كل عموم، لكن عندما أقول أكرم كل فقير قيدت العموم بكم مو كل الناس. أين إذن أعود؟ هذا الإشكال جوابه عليكم السلام. هذا الإشكال جوابه إننا نسلم أن الرواية بصدد إثبات حجية البينة فيما لو قامت على الحرمة مقابل الحل، لكن العرف لا يفهم خصوصية للحل. ما هي الخصوصية للحل؟ ما هي الخصوصية؟ أنه إذا كان الشيء حلال، إذا كان الشيء مشكوك الحلية فهو حلال إلا إذا قامت بينة على حرمته، بينما إذا كان الشيء مشكوك الطهارة فهو طاهر، وإذا قامت بينة على نجاسته فالبينة ليست بحجة. لا خصوصية، لا خصوصية للحلية. العرف يتعدى ويفهم ان المولى كان بصدد جعل الحجية للبينة مقابل اصول ترخيصية. الامثلة التي وردت فيها اصل الحل، ويمكن ان نتعدى الى مثال اخر الاصل فيه هو الطهارة ونقول ان البينة حجة فيما لو قامت على نجاسة شيئين ولو كانت الحالة السابقة هي شنو؟ أنه مشكوك الطهارة. ولو كانت الحالة السابقة لولا البينة نجري فيه أصالة الطهارة، لكن إذا قامت البينة نرفع اليد عن أصالة الطهارة. ولو لم نقبل ذلك وتمزلنا، لو لم نقبل ذلك وقلنا بأن الرواية بصدد جعل الحجية للبينة التي تقوم على الحرمة مقابل الحل فقط وفقط، فحينئذ نقول إن البينة على نجاسة شيء هي بينة على نفي حليته، فتكون حجة من هذه الجهة. عندما تقوم البينة على نجاسة شيء ماذا يعني ذلك؟ الشيء النجس حلال شربه، حلال أكله، يجوز الوضوء به أم لا؟ لا. فحينما تقوم البينة على نجاسة شيء فهي تدل أيضا على ماذا؟ جاوبوني، على حرمتي. فحينئذ بهذا اللحاظ تكون الرواية شاملة للبينة التي تقوم على النجاسة، وتثبت الرواية حجية مثل هذه البينة. انتم تعرفون طبعا اكو ملازمة من جهة وعدم ملازمة من جهة، كل نجسين ليس بحلال، لكن مو كل حلال مو كل حرام لا بد ان يكون نجسا، قد يحرم الشيء وهو ليس بنجس. المخدرات الجامدة طاهر، الجري الدم المتخلف على خلاف المتخلف في الذبيحة وما على ذلك، واضح الفكرة. فحينئذ نقول لو تنزلنا وقلنا ان البينة هنا البينة الحجة خصوص التي تقوم على خصوص التي تقوم على الحرمة، نقول ايضا ان قيام البينة على النجاسة هو نفي لحلية ما قامت البينة على نجاسته، وبالتالي تكون حجة من هذه الجهة. هذا الاشكال الثاني ورده. الاشكال الثالث، وذكره السيد الخوي رحمة الله عليه، ان لفظة البينة لم تثبت لها حقيقة شرعية ولا متشرعية. وقبل الدخول في تفاصيل هذا الإشكال، أنا وعدتكم عندما نورد مصطلحا نحاول أن نوضحه ولو بشكل موجز، نحتاج أن نتوقف عند مصطلح الحقيقة الشرعية والمتشرعية دون أن ندخل في الأقوال والأدلة، فقط التوضيح نترك ذلك لمصادره لمظانه لعدم أهميته، لا أذكره لعدم أهميته، المهم المصطلح يرتبط. أحتاج إلى مقدمة قبل توضيح مصطلح الحقيقة الشرعية والحقيقة المتشرعية. المعنى الحقيقي كما تعلمون هو المعنى الموضوع له اللفظ، وهو في مقابل المعنى المجازي، وهو المعنى الذي لم يوضع له اللفظ، إنما يستعمل فيه اللفظ لوجود مناسبة مع المعنى الحقيقي. وإضافة المعنى الحقيقي لجهة ناشئ من أن هذه الجهة هي التي تصدت لوضع اللفظ بأداء ذلك المعنى. فحينما يتصدى أهل اللغة لوضع لفظ بأداء معنى، يكون ذلك اللفظ موضوعا لهذا المعنى، ويكون ذلك المعنى بالنسبة لهذا اللفظ حقيقة لغوية. نسبنا الحقيقة إلى اللغة، لماذا؟ لأن أهل اللغة هم الذين وضعوا هذا اللفظ بأداء هذا المعنى. عندما نقول أهل اللغة مو بالضرورة أن يكونوا بشر، حتى على النظرية القائلة بأن الله هو الواضع فهو واضع بما هو صاحب لغة، فتعبير أهل اللغة أعم. هذا اللي أريد أن أؤكده، منين أصل المصطلح؟ منين؟ عندما نقول إن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى فهو معنى حقيقي لغوي، ونسبة المعنى لهذا اللفظ حقيقة لغوية، فالمقصود بذلك لأن أهل اللغة هم الذين تصدوا لجعل هذا اللفظ لهذا المعنى. وحينما يدعى أن الشارع المقدس قد تصدى لوضع بعض الألفاظ لمعاني خاصة، حينئذ تكون لتلك المعاني بالإضافة لتلك الألفاظ حقائق شرعية، فهذا هو منشأ إضافة الحقيقة إلى الشارع، لأن المدعى إن المتصدي لوضع هذا اللفظ لهذا المعنى هو الشارع المقدس، يعني استعماله استعمال اللفظ في هذا المعنى حقيقة شارعية شرعية وليست لغوية، لأن المتصدي ليس أهل اللغة. واضح؟ 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 بغض النظر أن من هو الواضع اللغة الأول، هاي تركوها خاف شربكم. المهم أننا عندما نعبر بالحقيقة اللغوية نقصد أن واضع اللفظ لهذا المعنى هم أهل اللغة، بينما إذا كان للشارع المقدس اصطلاح خاص ووضع هذا اللفظ لهذا المعنى فهذه حقيقة شرعية. لماذا تسمى حقيقة شرعية؟ لأن المتصدي لوضع اللفظ لهذا المعنى هو الشارع المقدس. فمثلا حينما يضع الشارع لفظ الصلاة للأفعال والحركات المخصوصة، فإن هذه الأفعال والحركات المخصوصة بالإضافة لللفظ للفظ الصلاة حقيقة شرعية. لماذا حقيقة شرعية؟ لأن الذي تصدى لوضع لفظ الصلاة لهذه الأفعال لهذا المعنى هو الشارع المقدس. وعليه فالمراد من ثبوت الحقيقة الشرعية هو دعوى أن الشارع قد تصدى لوضع بعض الألفاظ بأداء معاني مخصوصة. وبعبارة أخرى، معنى الحقيقة الشرعية صيرورة بعض الأسماء والألفاظ كالصلاة والصيام والحج حقيقة في المعاني الخاصة المخترعة من قبل الشارع في عصره، بحيث تحمل الألفاظ الواردة في استعمالات الشارع عليها لا على معانيها اللغوية الأولية. الصلاة شنو معناها لغة؟ الدعاء. الصيام شنو؟ مطلق المستعمل. الحج شنو؟ القصد. الشارع جاء بهذه الألفاظ ووضعها لمعان أخرى. هذه دعوة الحقيقة الشرعية، ولذلك تنسب الحقيقة للشارع للشرع الشريف وليس حقائق لغوية. وحينئذ هذه المعاني بالنسبة لهذه الألفاظ على القول بأن الشارع قد وضعها لخصوص هذه المعاني تتفاوت سعة وضيقا وحتى تباينا مع الحقائق اللغوية. قد تكون الشارع وسع كما في الصلاة والصيام، واضح، وربما تتباين في بعض الألفاظ مع الأوضاع اللغوية. ومن هنا تظهر الثمرة من هذا البحث، حيث أن هذه الألفاظ حينما يكون المستعمل لها الشارع المقدس فعلى القول بالحقيقة الشرعية المستظهر منها هو المعاني الخاصة التي وضع الشارع هذه الألفاظ لغرض إفادتها. إذا قلنا بالحقيقة الشرعية، بينما لو كنا نبني على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فإن المستظهر من هذه الألفاظ المستعملة من قبل الشارع المقدس هو المعاني اللغوية، إلا أن تشتمل هذه الألفاظ على قرائن توجب انصرافها إلى معان تتناسب مع تلك القرائن. يعني شنو؟ يعني حينما يكون الإمام في مقام تعليم الطهارة بالنسبة إلى الصلاة ويستعمل لفظ الوضوء، فماذا يقصد بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية؟ يقصد الوضوء الخاص. بينما لو لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية فنعتمد على القرآن. طبعا اذا قلنا بالحقيقة الشرعية كلما استعمل الشارع لفظ الوضوء فهو يقصد المعنى الخاص، لكن اذا لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية نعتمد على القرآن. فاذا كان الامام في مقامه بياني تعليم الطهارة للصلاة فاذا يقصد الوضوء المعنى الخاص. بينما اذا قال مثلا على المجنب ان يتوضأ ان اراد الاكل فهنا لا توجد قرينة على انه يريد الوضوء بالمعنى الخاص، فنحمله على المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي للوضوء في مثل هذه الحالة ما هو؟ الغسل، غسل اليد. واضح لكم الفكرة؟ هذه هي الثمرة. لكن المرزا النائني رحمة الله عليه، للتوضيح اجيب رأي المرزا النائني رحمة الله عليه، أورد على ثبوت هذه الثمرة بما ملخصه أن هذه الثمرة وإن كانت مسلمة كبرويا لكن ملاحظة الواقع الخارجي يعطي ويفيد عدم جدوى هذه الثمرة. لماذا مولاي؟ يقول لأن إحراز المراد من الألفاظ المستعملة في كلام الشارع قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أو لم نقل، إنما يتم بواسطة القرائن الخاصة أو بواسطة أن استعمال المتشرع لهذه الألفاظ ظاهر في المعاني الشرعية. أما أن الشارع نستطيع أن نستفيد منه أنه يريد المعنى الخاص لوجود قراءة خاصة او لان استعمال المتشرع لهذه الالفاظ يفيد ان المراد المعاني المراد من قبل الشارع المقدس، فلا فائدة من هذه الثمرة. بعبارة اخرى، ان معظم الالفاظ التي هي محل النزاع والتي صدرت عن النبي الاكرم، يقول المرد، قد وصلت الينا بواسطة الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام، ولا شك في تعين المعاني الشرعية من الالفاظ التي هي محل النزاع في زمن الائمة، وصلنا عن طريق الائمة، ولا شك ان المراد بالصلاة في زمن الائمة، طبعا هم عندما يقولون في عصر الشارع هنا في هذا البحث يقصدون عصر الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، وعصر المتشرعة يقصدون عصر الأئمة. فيقول المهد ان هذه الالفاظ التي هي محل النزاع والتي صدرت من النبي وصلتنا عن طريق الأئمة، وحينئذ مع عدم التسليم بثبوت الحقيقة الشرعية، حتى لو تلمنا بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، فلا شك في ثبوت الحقيقة المتشرعية في زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لكثرة تداول استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعية دون المعاني اللغوية، فتكون الثمرة سدى لا فائدة منها. بصراحة توجد آراء في هذه المسألة، ما كنت أبدأ فيها، بس ملخص. الرأي الأول أن هذه الألفاظ وضعت وضعا تعيينيا في هذه المعاني من قبل الرسول الأكرم، يعني الرسول الأكرم قال الحج، وضع لفظة الحج وضعتها لشنو؟ المناسك المحصورة. الصوم، لفظة الصوم وضعتها للإمساك عن مفطرات مخصوصة. ويقولون هذا مردود، لأنه لو كان لوصلنا ولم يصلنا شنة. الرأي الثاني أن الرسول وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني وضعا تعينيا، أي ناشئا من كثرة الاستعمال. وقد يناقش أن عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس كبيرا بحيث ينشأ منه وضعا تعينيا. توجد نظرية ثالثة تقول بأن الشارع المقدس لم يضع هذه الألفاظ لهذه المعاني، صحيح لها معاني لغوية، لكن هذه الألفاظ مستحملة في هذه المعاني الخاصة من قبل أديان وشرائع سابقة، ولذلك لم يستغرب العرب من استعمالها. توجد هكذا نظرية. البعض يشكك في ثبوت الحقيقة الشرعية بناء على النظرية الأخيرة، والبعض يرى أنها ممكنة بل ثابتة، لكن البحث فيها ليس مهما، لأن القدر المتيقن عندهم هو ثبوت الحقيقة المتشرعية. واضح هذا كله في الحقيقة الشرعية. أما المقصود من الحقيقة المتشرعية فهو طيرورة بعض الألفاظ كالصلاة والصيام حقيقة في المعاني الخاصة المخترعة بعد عصر الشارع، أي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن هذه الألفاظ الخاصة المستعملة في المعاني المخترعة ألفاظ مستعملة في عصر الأئمة في المعاني الشرعية بنحو الاستعمال الحقيقي. فالفرق بين ثبوت الحقيقة الشرعية والحقيقة المتشرعية هو أن دعوة ثبوت الحقيقة الشرعية تعني أن هذه الألفاظ وضعت بأداء هذه المعاني في عصر النبي الأكرم، وأما الحقيقة المتشرعية فهي عبارة عن ثبوت هذه الأوضاع في عصر الأئمة، ولم يقع الاستشكال بينهم في ثبوت الحقيقة المتشرعية. فالمستشكل يستشكل في الحقائق الشرعية ولا يستشكل في ثبوت الحقائق المتشرعية. ليش؟ لكثرة تداول هذه الألفاظ واستعمالها في المعاني الشرعية في عصر المتشرعة، حتى صارت حقائق في تلك المعاني. عندما ننسب الحقيقة للمتشرعة شنو معناها؟ معناها أن المتشرعة يقصدون من هذه الألفاظ معان خاصة وليست معان لغوية. ولذلك عندما يستعمل المتشرعات هذه الألفاظ فنستظهر مباشرة المعاني الخاصة. ومقصودنا بالمتشرعة هنا بما في ذلك الأئمة، عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. حينئذ نرجع إلى بيان الإشكال. الإشكال يقول إن لفظة البينة لم تثبت لها حقيقة شرعية ولا متشرعية، بل هي مستعملة في المعنى اللغوي، وهو ما يتبين به الشيء ويكون حجة عليه. توضيحه أو مزيد من التوضيح له سيأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد.